فاتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تنبيهات. نتناول في هذه الحلقة معنى مهما من معاني الدين، إنها الأخلاق. كثير من الناس يظن أن الأخلاق شيء زائد على الديانة، ويظن أن الأخلاق لا صلة لها بالعبادة، وأنها نمط من أنماط المعاملة لكنها لا تتصل بجوهر الديانة والعبادة وما أمر الله تعالى به الناس، وهذا غلط كبير وفهم منقوص. فإن الدين خلق، هذا ليس مبالغة في رفع قيمة الأخلاق إلى منزلة لا تبلغها، بل هذا ما بينه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا الخبر النبوي يبين لنا منزلة هذه القضية، منزلة الأخلاق في الديانة، إنها منزلة عليا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ومعنى هذا أنه بعثه الله تعالى لتحقيق هذا المعنى، وهو إصلاح الأخلاق، تقويم السلوك، الخروج من سيء الخلق إلى حسنه. ولذلك قال الله جل وعلا في أول ما نزل من الأوامر، أو في أوائل ما نزل من الأوامر: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. قال المفسرون: ثيابك فطهر، أي أخلاقك، فطهر من الرذائل، طهر من الأدناس، طهر من النقائص. ذاك أن الأخلاق كالثياب، إذ إن الخلق هو الثوب الظاهر، المظهر الخارجي الذي يكون عليه الإنسان. أما الأخلاق، أما الخلق فهو عندنا خلق وخلق. الخلق هو الصورة الباطنة التي تنعكس على الظاهر فترى، وأما الخلق فهو الصورة الظاهرة. ولذلك قال: وثيابك فطهر، لأن الأخلاق تلبس، تظهر آثارها على المعاملة والسلوك. فلهذا ينبغي أن يعلم أن الأخلاق في المنزلة قد بلغت شأوا عظيما في هذه الديانة. ولذلك لما سأل هرقل النبي صلى الله عليه سأل أبا سفيان: بماذا يأمركم؟ قال: بمكارم الأخلاق. وهذا يدل على أن أبرز ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله تعالى وتحقيق العبودية له أن يكون على خلق حسن. وهناك ارتباط وثيق بين حسن الصلة بالله عز وجل وحسن الصلة بالخلق. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يكون حسن الخلق في التعامل مع الخلق لا يكون حسن الخلق في التعامل مع الخالق. فهناك ارتباط في حسن العلاقة بالله وحسن العلاقة بالخلق. نستكمل الحديث عن الأخلاق وارتباطها بالديانة بعد هذا التقرير.
الذي كان خلقه القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الذي كان خلقه القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد عليه الصلاة والسلام
الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا هو الترجمة الحقيقية للقرآن. عائشة رضي الله عنها سئلت كما في الصحيح عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد جوابا أوفى وأوسع في توصيف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من طيب الخصال وكريم الأخلاق إلا أن قالت: كان خلقه القرآن. وهذا معناه أنه كان يترجم القرآن في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم، فكان يتخلق بالقرآن في أمره، يتخلق في القرآن في نهيه، يتخلق في القرآن في معاملة ربه، يتخلق بالقرآن في معاملة الناس، يتخلق بالقرآن في معاملة أزواجه، يتخلق بالقرآن في معاملة جميع من يعامله، فكان في غاية العلو والسمو في الأخلاق، شهد له ربه فقال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، إن هذا الحسن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي نتاج موافقة دون عمل ودون تربية ودون تزكية، بل ذاك هو الذي زكى الله به رسوله في القرآن العظيم، فهو تزكية وتهذيب وتخلص من الرذائل، بلغه هذه المرتبة أن كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. هذا يتبين به مرتبة الأخلاق في الدين، وأن هناك ارتباط وثيق بين الديانة والخلق، بين السلوك وما في القلب من العبودية لله عز وجل. وهنا قاعدة ذكرها جماعة من أهل العلم: كل من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. اضبط هذه القاعدة: زيادة الأخلاق زيادة في الدين، فإذا زاد حسن خلقك في معاملتك للناس زادت ديانتك، زادت استقامتك، زاد هداك، وهذا مضطرد. ولكن ينبغي أن يعلم أن ذاك في الأخلاق التي يرجو بها الإنسان ما عند الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، حتى نخرج حسن الخلق النفعي الذي يحتاجه الإنسان عندما يريد معاملة، عندما يريد الوصول إلى غاية وهدف، فتجد حسن الأخلاق يبتسم، يتلطف في القول، قد يحسن في المعاملة، لكنه عندما تنقضي حاجته كأنك لم تعرف. هذا إذا لم يصلك منها وساء أدنى المراتب، أنه يمر أو يتحدث معك أو يلقاك وكأنه ليس بينك وبينه سوء. الله تعالى يقول في الصلة بين الزوجين بعد الانفصام والفراق: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فالفضل الذي يكون بين الناس والإحسان الذي يكون بين الناس لا يحفظه إلا الأوفياء، ولا يحفظه إلا ذو الشيم والأخلاق الكريمة والأخلاق الفاضلة الحسنة. إذن الأخلاق الحسنة هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل، وكلما كانت خالصة لله كانت أبلغ في طيب المعاملة وعدم انتظار المكافأة، لأن من الناس من يحسن المعاملة معك لكنه ينتظر منك مردودا، ينتظر منك مقابلا، وبالتالي إذا لم يجد منك مقابلا والمردودا فإنه سيعاملك بالنقص، سيحجب عنك الإحسان، وهذا قصور في حسن الخلق، لأنك ترجو جزاء. والمؤمن الصادق في حسن خلقه هو من يبذل الإحسان ويرجو الثواب من المنان الكريم جل في علاه، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليس هذا فقط في العطاء المالي، بل حتى في العطاء المعنوي في إحسان الخلق والمعاملة، لا تنتظر من الناس مكافأة. إذا تبسمت في وجه أخيك فأنت متصدق عليه، يأتيك الأجر من الله عز وجل حتى لو لم يقابلك بابتسامة، وحتى إذا قصر في حقك بأن بدأته بالسلام ولم يرد عليك فأنت خير منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتهاجرين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن هذه البداءة بالسلام تدرك أجرها وثوابها عند الله عز وجل. لذلك هناك معيار في السعادة ينبغي أن نستحضره في معاملة الخلق، وهو أنه في كل معاملة تعامل بها الناس عامل الله في الناس، أي أرقب الأجر منه، عامل الله في الإحسان إلى الناس، في بذل المعروف، في الصبر على أذاهم، في كل شأن في معاملتك للخلق لا ترجو منهم ثوابا، إنما أرجو الثواب ممن بيده ملكوت كل شيء. نستكمل الحديث حول هذه النقطة وبقية ما يتصل بالأخلاق بعد هذا التقرير.
أول شيء عشان ننشر مكارم الأخلاق لازم تبقى على المستوى الشخص الأول، لازم تبان في تصرفاتك، في كلامك، في ردة فعلك، حتى الفعل نفسه الناس لازم تكون أنت قدوة لكل اللي حواليك في التعامل مع الأصغر منك ومع الأكبر منك، في التعامل باحترام.
هو طبعا الواحد لازم يبدأ بالبيت عنده، يبدأ بنفسه الأول وبمراته وبأولاده، فلازم يكون في نوع من المراقبة بالنسبة للبيت والتوعية الدينية، ودي أهم حاجة، والمتابعة مع الأولاد نفسها، لأن الأولاد هم المستقبل، فالنشأ نشأة سليمة هيفضلوا طول عمرهم سليم وهيربوا أجيال سليمة إن شاء الله.
أولا يبدأها الرجل بأبنائه بأهل بيته يعني، أو أخوانه مثلا إذا كان ما عنده أولاد، إذا انتشر الشيء هذا من جوة البيت بينتشر يعني في الشارع، في الأماكن العامة، في المجتمع بشكل عام.
مكارم الأخلاق هي أساس تطور وتحضر كل مجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق أولا لابد أن تكون في المنزل، في نشأة كل أسرة قبل أي شيء. وكل حكومة وكل بلد وكل نظام عايز البلد وتتطور، سواء حتى إذا كان مسلم أو غير مسلم، لابد أن هو يحافظ على حاجة زي كده.
هذه الكلمات المباركات أشكر الأخوة عليها، وحقيقة تبين لنا فهما عاليا لكيف ننشر هذه القيم المباركة والأخلاق الحسنة في مجتمعاتنا، وضرورة المجتمعات إلى محاسن الأخلاق. لا يمكن أن يستقيم مجتمع ولا أن تعلو به الرتب إلا بمكارم الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق إن بقيت أخلاقهم فإن هي ذهبت فقد ذهبوا. هذا البيان لمنزلة الأخلاق يبين لنا عظيم ما تتبوأ به هذه المعاني، الرتب العليا والمنازل الكبرى في المجتمعات عموما. هناك قيم تشترك فيها البشرية، ينبغي أن تغرس وأن تعزز وأن تبين لكل أحد أنها ديانة وعبادة لله. فعندما تمتنع من الكذب وتقوم بالصدق أنت تتقرب إلى الله، وهذا الفارق، هذا الفارق بين الخلق في دين الإسلام والخلق في غيره. الخلق في دين الإسلام هو ثواب وأجر وطاعة ومفتاح لسلاسل من الخير والبر. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فيبلغ منزلة عليا تلي منزلة الأنبياء. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أي يطلبه ويحرص على الكذب في كل أحواله حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الفرق بين محاسن الأخلاق عند أهل الإيمان ومحاسن الأخلاق عند غيرهم، أنك تؤجر على حسن الخلق وتعطى عليه عطاء بالغا. فحسن الخلق يبلغ بالعبد درجة الصائم القائم. حسن الخلق هو معيار الخيرية. أنا أقول: هل نحن نقيس خيرية الناس بما عندهم من محاسن الأخلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، يبين لنا أن حسن الخلق ليس مقصورا، الخيرية في الشخص ليست مقصورة فقط على حسن صلاة وإقامة طاعات فيما بين العبد وربه فقط، بل هذا من جوانب الخيرية، لكن من جوانب الخيرية الرئيسية في مسالك في تقويم الناس وقياس منازلهم هو ما يكونون عليه من محاسن الأخلاق. إن الخلق ليس مقصورا على معاملة أحد دون أحد، بل ذاك لكل الناس، وقولوا للناس حسنا. حتى في حال الغلظة والشدة والمعاملة الخشنة مع أحد، إنما تكون لمصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله، تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. كان يضرب في الجهاد في سبيل الله لأنه إحسان إلى من يقاتله، إذ إنه يكفه عن أن يصد عن سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الذروة من محاسن الأخلاق. ولهذا ينبغي أن نعرف أن الأخلاق تشيع وتنتشر في المجتمع بمقدار ما نتخلق به ونمارسه في المعاملة في بيوتنا مع أزواجنا مع أهلنا، ثم أيضا بمقدار ما نشيع بين الناس من ثقافة حسن الخلق في الخطب في المواعظ ببيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ملمح لو سمعناه وتنبهنا له لتبين لنا عظيم الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما هو بيوم، ليس يوما ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، 10 أعوام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنا غلام وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي، يعني تحصل مني هفوات وتقصير لأنه غلام. فماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في 10 سنوات، أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. هذا في غاية ضبط النفس والتحمل والصبر على إيصال الأخلاق الحسنة إلى الناس وكف الأذى عنهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أختم حديثي بالآية الجامعة لخصال الخير والخلق في معاملة الخلق، في الصبر على ما يأتي منهم وفي بذل الخير إليهم. يقول الله تعالى وأمر أهلك، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، 3 خصال. خذ العفو يعني ما يتيسر من أخلاق الناس، هذا فيما تستقبل منهم، وأمر بالعرف هذا فيما تأتي إليهم، وأعرض عن الجاهلين هذا فيما يكون من تقصيرهم وهفواتهم، وبهذا يكمل لك حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم تنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد